بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، ونبدأ من الموضع الذي انتهينا إليه في درسنا السابق، وكان موضوع درسنا السابق هو تفسير الآيات الكريمات من سورة التوبة من الآية المرقمة برقم 28 وما بعدها. وسبق أن عرضنا ما أورده الحافظ ابن كثير من تفسيرها، من تفسير هاتين الآيتين، وبقي علينا الإعادة، ولعل الأخ الشيخ عبد العزيز يعيد على بركة الله، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه والسامعين والحاضرين،
وأنت كذلك، جزاك الله خير.
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم، سبق يعني أن نبهنا على أمر ينبغي التفطن له، وهو أن هذا أو هذه الأحكام في حال القوة، في حال القدرة، القدرة العلمية والعملية. أما في حال غربة الإسلام فإن المشركين كانوا في المسجد الحرام، وكان حول الكعبة 360 صنم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث مدة 13 عاما يدعو إلى التوحيد فقط، يعني لم يغير بيده ولم يكسر الأصنام ولم يمنع المشركين إلا في حال اكتمال القوة، نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام، وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 9. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا،
نزولها في سنة 9 من الهجرة، بعد الهجرة، يعني 13 سنة و9 كم؟ 22 سنة. أين بعد الإرسال وبعد الدعوة وبعد اكتمال القوة وبعد قيام الدولة في المدينة ونصرة الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم وبعد غزوة بدر وغزوة أحد ونصر الله للمسلمين سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عام إذ وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا.
نعم. ولهذا يعني قد نرى بعض المظاهر المخالفة في المسجد أو في غيره، لكن لما نخشى من حصول المفسدة أو حصول الفتنة قد يعني يغض النظر عن ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من قتل المنافقين معلوم النفاق رغم اكتمال القوة وكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يتحدث الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وأخشى ما نخشى أن يتحدث الأعداء بأن المسلمين يقتتلون فيما بينهم وربما يقلبوها فتنة وحربا أهلية بين المسلمين، وهذا ينبغي يعني تلافيه وينبغي مراعاته. والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها لما استشير النبي صلى الله عليه وسلم بقتل منافق أو منافقين ظهر نفاقهم، قال معاذ الله أن يتحدث الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فأحيانا الشدة وإن كانت الحقيقة مطلوبة ومشروعة أو يعني العمل الذي يتخذ مطلوب ومشروع، لكن ينظر لما سيعقبه من فساد، فالمنكر لا يغير إذا كان يعقبه منكر، إذا كان يترتب على تغيير المنكر منكر فيعني لا بد من تغيير المنكر بالمعروف. نعم.
وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة، وقد روي مرفوعا من وجه آخر. فقال الإمام أحمد قال حدثنا حسن قال حدثنا شريك عن الأشعث يعني ابن سوار عن الحسن عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم. تفرد به الإمام أحمد مرفوعا والموقوف أصح إسنادا،
يعني معناه المرفوع صحيح الإسناد لكن هذا الموقوف أصح إسنادا. نعم.
وقال أبو عمرو الأوزاعي كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قوله قول الله تعالى إنما المشركون نجس
يعني قرأ هذه الآية. نعم.
وقال عطاء الحرم كله مسجد لقول الله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح المؤمن لا ينجس،
يعني حرم الحرم المكي والحرم المدني كله يدخل في مسمى المسجد، في مسمى المسجد، وإن كانت مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام تخص المسجد الحرام بالنسبة للمساجد الأخرى، يعني لا يساوى مثلا مسجد في الحرم في المعابدة أو في يعني جهة من جهات مكة في الحرم يساوى بالمسجد الحرام من ناحية الفضل، لكن قد يقال إن الحرم بالنسبة للحل أيضا يفوق، تفوق الصلاة في الحرم الصلاة في الحل، يعني نسبة الصلاة في الحرم إلى الصلاة في الحل كنسبة الصلاة في المسجد الحرام إلى غيره من المساجد الأخرى ولو كانت داخل الحرم، والله أعلم. نعم.
وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجاسة البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، وقال أشعث عن الحسن من صافحهم فليتوضأ، رواه ابن جرير. وقوله إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله،
طبعا و المرجح هو ما ذهب إليه الجمهور أن أبدانهم يعني ليست نجسة، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، من مزادة يعني قربة امرأة مشركة، ويعني لو أن أحدهم مثلا يعني خالط عرقه شيء من الفرش أو من لا فلا يقال بنجاسته، أو صافح أحد يعني مشركا لا يقال أنه تنجس، فضلا عن أن يقال إنه يتوضأ. فما ذهب إليه الجمهور هو الراجح أنه ليس بنجس البدن، لكن نجس المعنى، نجس من حيث الاعتقاد، وهذه نجاسة والعياذ بالله أعظم من نجاسة، أعظم، هذا حدث، الشرك حدث أعظم من حدث الجنابة وأعظم من الحدث الأصغر، الحدث الأصغر يرفع بالوضوء، والحدث بالجنابة يرفع بالغسل، والحدث بالشرك يرفع بالتوحيد. نعم.
وقوله إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال محمد بن إسحاق وذلك أن الناس قالوا لتنقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق، فأنزل الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله من وجه غير ذلك، إن شاء إلى قوله وهم صاغرون، أي إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله ما قطع عنهم أمر الشرك، ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية.
نعم هذا نعم. قال المشركون أو قال الناس، وذلك أن الناس قالوا لتنقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق فنزلت، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. نعم، الرزق بيد الله عز وجل، ولا يعلق، لا ينبغي أن يعلق بأسباب إذا كانت هذه الأسباب انقطعت بسبب تقوى الله، فالله عز وجل هو الرزاق، يرزق بهذه الأسباب وبغيرها، ويرزق أيضا بأسباب أخرى لم تخطر بالبال مثل تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرزق الله عز وجل الله فعال لما يريد، يفعل بالأسباب ويفعل بإرادته بغير الأسباب سبحانه وتعالى، يعني ليس محتاجا لغيره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والغنى عن الشيء لا به، الفقر الحقيقي هو الافتقار إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى، والغنى الحقيقي هو الغنى بالله عز وجل. نعم.
وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم، إن الله عليم أي بما يصلحكم، حكيم أي فيما يأمر به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله العادلة،
فالعادل
العادل
في
خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع الله ودينه، لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم،
لأن الجنس واحد، جنس النبوة واحد، فإذا لم يؤمن يعني بنوع من أنواع النبوة، لم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ففي حقيقة الأمر أنه كفر بالنبوة كلها. إذا لم يصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو في حقيقة الأمر لم يصدق أي رسول، ولكنه يتبع هواه. نعم.
ولأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل، علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين.
وهذا شأن المبتدع أخوانا، شأن المبتدع أنه يتبع هواه مهما تأتيه به من دليل أو حديث لا يتبعه، لأنه قد استحكمت به بدعته وهواه، فهو يريد أن يلوي النصوص لتخدم هواه، لتخدم بدعته، ككثير من الذين يخالطون أهل السنة ويتظاهرون بأنهم يصلون معهم وهم في حقيقة الأمر لا يصلون، لأنهم على غير وضوء، ولأنهم لا يحللون الصلاة بالتسليم، ويفعلون أشياء في الحقيقة تدل على أنهم أصحاب بدعة وأصحاب هوى. فصاحب البدعة يقال لا يتوب من بدعته، لأنه يرى أن ما يفعله هو الحسن، وحقيقة ما يفعله إنما هو تبعا لهواه هو، أو لأنه أحب هذه البدعة التي فارق بها السنة حتى استحكم حبها فيه، فلم يعد يفيق من محبته إياها، كشأن من يحب الدنيا والعياذ بالله، من يعبد الدرهم والدينار، من إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، فهذا هو دينه، لا يرضى برضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، وإنما يرضى لطمعه، يرضى إذا أعطي ويغضب إذا منع، يسخط إذا منع، فهذا عبد لهذا الذي أناط به رضاه وغضبه من الدنيا والعياذ بالله. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش أو فلانتقش. نعم.
فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل، علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله، بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم.
الأوس واليهود في المدينة كانوا يستفتحون على العرب، الأوس والخزرج، بأن زمان نبي أضل، وأنهم إذا خرج هذا النبي سيتبعونه ويقتلونهم معه. فلما خرج من العرب، خرج من مكة، حسدوا العرب وقالوا ما كنا نظن أنه يخرج من العرب، فكفروا به والعياذ بالله، وكفرهم هذا دل على أنهم أصحاب أهواء، وإلا لو كانوا حقيقة يتبعون موسى ويتبعون عيسى لا آمن، لأن النبوة جنس النبوة واحد، كما وقال ورقة بن نوفل إن هذا هو الناموس الذي يأتي، كان يأتي موسى. نعم. وكما قال النجاشي لما استقرأ المهاجرين شيئا مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، وقرأ عليه سورة مريم، أخرج قشة من سواكه وأقسم بالله أنهم لم يزيدوا على ما جاء به عيسى مثل هذا. فالنوع نوع النبوة واحد. وأحيلكم على كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد يعني توسع في هذا واستقصى الموضوع استقصاء مفيدا لا يستغني عنه طالب العلم، كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
ولهذا قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب.
حتى لو قالوا أنهم أتباع موسى، حتى لو قالوا أنهم أصحاب التوراة أهل الكتاب، حتى لو قالوا أنهم يعني أتباع عيسى، لو قالوا أنهم مسيحية، ما هم مسيحية، لكن كما سماهم الله يهود ونصارى، حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل. نعم.
وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما استقامت جزيرة العرب
بعدما تمهدت، يعني بعدما زالت يعني أمر المشركين اضمحل. أي نعم. لم يقم لهم أمر ولله الحمد، بل كلمة الله هي العليا، أظهر الله دينه. نعم. ودخل الناس، حتى يناسب باقي العبارة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، لعلها اضمحلت، لعل كلمة هنا بعدما اضمحلت أمور المشركين
بدل ما تمهدت،
لعلها اضمحلت، لو تترك بس تكتب تقول لعلها اضمحلت بعدما اضمحلت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقد انهدم الشرك وجمعت الأصنام وحرقت، النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام، بينما نوح أول الرسل أبطل عبادتها وتبعه المؤمنون على ذلك، لكن حطمت الأصنام، حطمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا إذان بأنه لن تقوم لها قائمة فيما بعد، بمعنى أن أمته عليه الصلاة والسلام لا يجتمعون على الشرك، لا تزال طائفة منهم على الحق منصورين ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم من بني جنسهم ولا من خالفهم ممن عداهم إلى يوم القيامة، ولله الحمد والمنة. نعم.
فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9، ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبهم معه.
فأوعبوا معه يعني خرجوا إيش جميعا.
نعم.
أوعبوا يعني ما تخلف منهم أحد.
نعم.
كما ذكر هنا قال أوعب القوم خرجوا جميعا.
فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو من 30,000، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جدب ووقت قيض
جدب. نعم.
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم،
هذه غزوة تبوك. نعم.
فبلغ تبوك فنزل فيها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه، ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من شابههم كالمجوس، كما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال الإمام مالك بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك، ولما أخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا،
ولما أخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا. هذا يعني الفقه المقارن يعني في التفسير، يعني تفسير هذه الآيات شأنه الإشارة بإجمال واختصار، أما بسط بيان ما أخذ هذه المذاهب من الأدلة واستدلالاتها وذكر أدلتها فله مكان آخر، وهو ما يسمى بالفقه المقارن. نعم.
والله أعلم. وقوله حتى يعطي الجزية أي إن لم يسلموا عن يد، أي عن قهر لهم وغلبة، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غن الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام.
نعم، وقد بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه اتخذ مثل هذه الأمور لأنهم يعني في حال قوة، الله سبحانه وتعالى أعزهم، أما حين كانوا يعني في غربة فإنهم يعني ينطلقون من إمكاناتهم ومن مما تقتضيه مصلحة الدين. فالمدارات مطلوبة، المدارات هي بذل الجاه، بذل شيء من الجاه أو الأموال، بذل الجاه والمال من أجل المحافظة على الدين، هذه تسمى مدارات وهي مطلوبة إذا كان يتحقق معها محافظة على الدين. أما المداهنة فهي عكس المدارات، أن تتنازل عن شيء من الدين في سبيل أن تحصل على مال أو تحصل على جاه، يعني تبيع دينك بالدنيا، تبيع دينك بالجاه أو بالمال، هذه مداهنة وحرام ولا تجوز، مداهنة ولا تجوز. شوي اصبر. نعم.
قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر بن أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان، سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا
يعني
لكم.
النصارى ذولا، نصارى مدينة كذا وكذا من أهل الشام، يعني كتبوا لعمر: إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، يعني نعم أعطونا الأمان مقابل أن تكون الولاية والظهور لدينكم، لكم بدينكم. يعني يشبه إلى حد ما الأرض مقابل السلام. اللهم ليست المسألة مسألة أرض، مسألة دين، مسألة دين، مسألة إسلام. ولهذا لما يعني غفلوا عن هذه القضية، غفلوا عن إعزاز الدين وغفلوا عن إعلاء كلمة الله، خذلوا. أين؟
وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا،
أي هذا كلام النصارى، نعم،
ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب.
كلا يهو، قال هي تعريب كلادة، أي قلاية أو كذا، تعريب كلادة كما يقوله في النهاية ابن الأثير، نقلوا عنه كما نقلوا عن ابن الأثير في النهاية الجزء الرابع صفحة 105: كالصومعة، مكان بيت من بيوت عباداتهم، ما يحدثون أشياء. هنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولنا ديرا أو ديرا من أديرتهم، ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة، ولا صومعة راهب،
ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين،
خططا للمسلمين.
أي نعم. وألا نمنع كنائسنا أن ينزل أحد من المسلمين في ليل ولا نهار،
أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار. نعم.
أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر،
نعم،
وأن ننزل من مر من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا.
ما نعلم أولادنا القرآن وهم نصارى حتى يسلموا. أي نعم، لأنه كثير من النصارى يحفظون القرآن لأجل أنه يقول يعني مصدر أدبي، في النصارى لبنان بعضهم الأدباء يحفظون القرآن، لكن ما حفظوا القرآن عن إسلام، هم حفظوا القرآن من أجل يعني أن تنطلق ألسنتهم، ويعتبرونه مصدر من مصادر الأدب فقط والعياذ بالله. ولهذا لا ينفعهم، لا ينفع أي عمل إلا بالإسلام، الإسلام يصحح جميع الأعمال. نعم.
ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوا، وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في القلنسوة، ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نقتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتمنا،
ولا ننقش خواتيمنا بالعربية،
ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، ولا نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وألا نظهر الصليب على كنائسنا، وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا بالقراءة
إلا ضربا خفية. نعم.
ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا
خفية
إلا ضربا خفية، ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج سعانين ولا بعوثا،
قال سعانين عيد للنصارى معروف قبل عيدهم الكبير بأسبوع، ولا باعوثا مثل الاستغاثة قال كاستسقاء المسلمين.
نعم. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق المسلمين
من طرق المسلمين، ولا أسواقهم
ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك
شرطنا لكم
ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان
مقابل هذا الأمان.
فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة
والشقاق، يعني الدماء والأموال. وهذا يدل على أنه ليس القتال من أجل نصرانيتهم وكفرهم، ويعني لا إكراه في الدين كما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، ولكن القتال لأنهم القتال هو قتال من يصد عن سبيل الله، من يمنع الخير، يعني لا هو خير في نفسه ولا يترك طريق الخير ولا يترك الخير يعني ينتشر، يكون طاغوتا يكون حاجزا دون الخير، فهذا هو الذي يقاتل في حال القوة في حال القدرة، أما في حال الضعف فلا يزيد الحقيقة إلا ضعف. وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والتغيير باليد أيضا لا يترتب عليه افتيات على ولي الأمر ومنازعة الأمر أهله، لأن ولي الأمر حينما ولي ليس فوق يده إلا يد الله تعالى، والله هو الذي سبحانه وتعالى يحاسبه، ونحن نعطيه ما له من العهد ومن الوفاء وما له من الحقوق، ونطلب الحق من الله سبحانه وتعالى، وندعو لولاة الأمر بالصلاح، وأن يرزقهم الله البطانة الصالحة ويعيدهم من بطانة السوء. وعلامة أهل السنة أو علامة صاحب السنة أنه يدعو لولي الأمر، أما من يدعو عليه فهذا من علامات أهل البدع والمشاقة والعناد. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في ديننا وفي دنيانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.